بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا أحمد.
السنة إذا كان المني على الثوب، إذا كان رطبا غسله، وإذا كان يابسا فركه، ولأن المني ليس بنجس حتى نقول يعني لازم يغسل إذا يبس. لو كان نجس كان ما يكفي فيه الفرك.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب. المفردات: المراد بالجنابة المني، سمي بذلك لأنه موجب لها، وقد تطلق ويراد بها الحكم المترتب على المني أو العلاج. بقع الماء في ثوبه أي من أثر الغسل. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني إذا وقع فيه، بالغسل أحيانا إذا كان رطبا، وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا. فقه الحديث: في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني، وهم الشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور، ومن الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنها. دليلهم رواية الفرك: إذ لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرك. واستدل لهم بما روي عن ابن عباس موقوفا في المني: إنما هو بمنزلة المخاط والبزار. ورواه مختار القطني مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق. قال المجد بن تيمية في كتابه المنتقى: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، يقبل رفعه وزيادته. وقال في الخلاصة: سئل أحمد عن إسحاق أثقة هو؟ قال: إي والله. قلت: لكن في السند شريك ومحمد بن عبد الرحمن، وكلاهما سيء الحفظ. فيترجح ما قاله البيهقي إنه موقوف، غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف. وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني، مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس، لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد. لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في كيفية تطهيره، فقال مالك: لا يطهره إلا الغسل، وقال أبو حنيفة: يطهره الفرك والغسل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال. المفردات: شعبها جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية المقصود. ثم جهدها من الجهد، أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها، وهو كناية عن العلاج. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن موجب الغسل في الجماع هو العلاج. فقه الحديث: في الحديث دليل أن العلاج موجب للغسل، سواء كان معه إنزال أو لم يكن، إلا أن العلاج يصدق على علاج الكل وعلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. صححه الترمذي وأحمد شاكر، ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص: صححه ابن حبان وابن القطان. والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد علاج الحشفة. فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج الحشفة في الفرج، وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية. وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال عملا بحديث الماء من الماء، وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق بما روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالعلاج، وهو متعقب ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله
أيضا يحمل الماء مع الماء مع الاحتلام، إذا وجد النائم أثر البلل على فإنه يغتسل، وأما في حال اليقظة فإنه يعني يغتسل إذا حصل الجماع، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك،
أوفى يعني أكثر
وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية. قال الشيخ أحمد رحمه الله موضوع الحديث مقدار ماء غسل الجنابة. المفردات: صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي إنسان معتدل.
معتدل الرجل المعتدل في باكستان لكن قبل شوي موجود هذا الرجل المعتدل حن أجزام. قيل أنه عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب إذا ركب الخيل سحب رجلهم في الأرض فظل طوال شوية، لكن اللي أقل منه مثل باكستان اللي قبل شوية رجل معتدل أما حن أجزام.
قال وهو رطل وثلث بالعراقي أوفى منك شعراء أطول.
الشاهد المد بكفي رجل معتدل، واحد هذا مد، الثاني، الثالث، الرابع هذا صعب. حفلة ماء أو حفلة أيوة نعم يختصر السنة الآن أربع سواع وزيادة مع عمد الشاهد هذه الوضوء بالمد المد يعني ثلاثة ربع أنقار وراء هذا ربع لا نص زيادة نص مدين
ربع
جربها جرب بعدين ولا قارونا نجيت
جرب لمن أراد يطبق السنة ثلاثة لمن أراد يطبق السنة ثلاثة يأتي بها ثلاثة ما يكفي المد ولا
كيف ها
ثلاث مرات شكلها
المهم جرب
أوفى منك شعراء أي أطول، أمنا أي صلى بنا إماما. المعنى الإجمالي: أجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كاف لذلك، ولما قال بعض الحاضرين إنه لا يكفي رد عليه ردا أسكته، ثم صلى به الإمام وليس عليه إلا ثوب واحد. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل، وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير، منها صاع ومنها خمسة أمداد، ومنها فرق للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته، وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات. والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف. ثانيا، فيه دليل
أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاعة، كان يعني جوع ويلا حسرون المياه حسرون، فكان مكتسدين، لكن الناس في هذا الزمن فقعوا الناس في جميع طعام وشراب و... الحمد لله على النعم. لكن الأصل هو العمل بالسنة النبوية، يغتسل بالصاع، حاول لما يفتح يغتسل الإنسان بالدش حاول يكون خفيف شوية، كذا كذا أراد يتوضأ يفتح بزبز شوية على حتى يحاول أن يقارب.
المعنى الإجمالي أو من فقه الحديث ثانيا فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة، سيأتي فيه بحث إن شاء الله.
إيش فيه دليل؟
ثانيا فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة.
الارتداء
على اللبس، مقصود بلبس الثوب واحد. وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال يمم كذا إذا قصده. قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أجنبت ولما؟ فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. قال الشيخ أحمد في
هذا يدل على فقرهم ما وجد الماء.
قال الشيخ أحمد في الشرح موضوع الحديث التيمم المفردات. رأى رجلا قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع معتزلا متنحيا عليك إغراء بالصعيد. قال في القاموس الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض، يكفيك أي يجزئك. المعنى الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه، واعتزل رجل فلم يصلي، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجاب بأنه جنب ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأخبره أنه كافي. فقه الحديث. أولا في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك، وروي عن النخعي أيضا، وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر. أما مشروعيته في حدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. ثانيا
يقول تعالى ولا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ثانيا يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء أي موجود أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، والعلم نتيجة الطلب، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب. وأما تفسير الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى.
وأما التيمم في الغسل إذا لم يجد الماء فحديث الصحابي الذي قال تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني قاس عمار بن ياسر تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني قاس تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك أن تضب يديه هكذا، فعلم صفة التيمم. هذا دليل على يعني جواز التيمم للاغتسال على الجنابة. نعم.
وذاك صحيح أيضا شيخنا؟
أيوة.
ما فعل الصحابي أولا هذا صحيح؟
لا لا لا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هو فعل هذا يظن أن يقاس تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تفعل هذا الفعل مثل الدابة، إذا وجدت تراب حار وكذا تكلم.
لكن ما أمره بإعادة الصلاة،
أمره بفعل. هو فعل هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفيه، كانوا أقروا على فعله الأول ولكن قال له مرة ثانية فعل كذا إنما يكفيك كذا، ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة لأنه كانوا جاهل، كانوا قالوا قلت تمرغ وصلى وأجي يسأل، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم سمحت الإسلام.
قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلما جئت الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
كانت ضربة
متفق عليه.
شمال اليمين أو اليمين بعد كذا. طبعا الشيخ يقول يضرب كذا له يعني، ويقول كذا ويمسح، لأنه يعني يقول لما تكون تحط يديك كذا يقع فيها تقع حسمة، ما تقول كذا كنت تشخف تنجرح. فيقول الشيخ بديك بعدين تمسح، لك أنك تقدم الوجه، لك أنك تقدم اليدين، كل واسع، الأمر واسع.
أحسن الله عليك. قال الشيخ رحمه الله:
الضرب هذا ما أدري منين جابه الشيخ، ما أدري، ما هو دليله. الأصل أنه يضرب كوتهم وكذا ويمسح، لكن يقول الشيخ اجتهاد الشيخ، ما اسمع دم على دليل على هذا، الله أعلم.
إنه فيها أشياء قد تكون الأرض مو زي الأرض أول،
ممكن
صافية، لأن في مسامير، في شوكات، في إبدال، في شيء،
الواحد. لكن ما نقول أن هذا السنة، أنك تقول كذا وكذا، ما نقول أن هذا السنة، ما عندنا دليل على هذا، بس اجتهاد الشيخ.
قال رحمه الله: موضوع الحديث كيفية التيمم. المفردات: تمررت بالتشديد الراء أي تقلبت، أن تقول أي تفعل، لأن في اللغة استعمال القول بمعنى الفعل كثير. ثم مسح الشمال على اليمين أي بالشمال على اليمين. المعنى الإجمالي
يعني بالتيمم، أخذ اليسار وضع على اليمين، بعدين اليمين على اليسار.
وإذا
فعل العكس، بدأ باليسار بعدين اليمين، كله جائز. لأنه ما فيها دليل على هذا، أنه بدأ بكذا وانتهى بكذا في مسألة التيمم. فالأمر واسع في هذا، حتى في الوضوء لو بديت باليسار غسلت اليسار ثم اليمين جاز وضوءك، لأن هذا من السنة.
المعنى الإجمالي: جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلاه اللذان خلق منهما، وهما التراب والماء، ثم جعل طهارته من الأحداث والأنجاس بهما ورتبهما، فقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، وأخر التراب فشرعه عند عدم الماء لأنه شقيقه وأن فيه مادة التطهير المعنوي، ثم شرعه في عضوين فقط لأن في تثريب الوجه تعظيما لله وتذللا له وانكسارا لجلاله وعظمته، ثم هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من الحرج والمشقة الحاصلين بتتريب جميع الجسم أو جميع الأعضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنب: فتمرر في الصعيد كتمرر الدابة، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فهم الحديث: أولا، قال ابن حزم: في الحديث دليل على إبطال القياس. نعم، فيه دليل على إبطال هذا القياس الخاص، ولا يلزم من إبطال القياس الخاص إبطال القياس العام. الله جل وعلا قد ذكر القياس في مواضع من كتابه، منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب بعد موتها بالجد. ثانيا،
قياس يعني قياس التمرغ، تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن في الاغتسال بالماء.
ثانيا، فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أهل الحديث كافة وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث، وهو أصح ما ورد في صفة التيمم. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.
كذا، وبعدين ضربة ثانية كذا
اللي بيضرب.
أيه.
مستدلين بأحاديث ضعاف مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسبع وبعض روايات حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح: لم يصح بصفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم، وما عداهما فضعيف.
ما قال يديك، ضرب كفيك، الكف يعني نهاية المفصل بس، ما قال يعني توصل التراب إلى المرفق يعني.
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، انتهى. فالمذهب الأول أرجح لأن دليله أصح والله أعلم. ثانيا، قال في الحديث: فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقدم اليدين على الوجه، إلا أنه بالواو وهي لا تقتضي التفتيت، ولكن ورد في رواية للبخاري بلفظ: ثم مسح بهما وجهه، بثم المقتضية للترتيب، فدل ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب والله أعلم.
سواء بدأت باليدين أو بدأت بالوجه كل واحد.
قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصفت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. موضوع الحديث: قال الشيخ أحمد: خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها التيمم. المفردات: خمسا أي خمس خصال، الرعب الخوف، مسجدا أي مصلى، مسيرة أي مسافة. المعنى الإجمالي: خص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص فضله بها على سائر الأنبياء، منها أن الله عز وجل ينزل الرعب في قلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه مسيرة شهر، وجعل
مسيرة شهر يعني 1000 كيلو تقريبا الشهر، سبت الشهر رحلة الشتاء والصيف، يذهب من مكة إلى اليمن ومن اليمن إلى مكة، يعني خلال شهرين مسافة 1000 كيلو. نعم، يخاف العدو منهم على هذه المسافة.
وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدا لصلاتهم، وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء، فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله في أي،
لأن الأمم السابقة ما كان عندهم هذا، كانوا يتعبدون أنهم يصلون في الكنائس وفي المعابد، ما تجزئ الصلاة في غير هذا، وإذا ما وجدوا التراب وجدوا الماء ينتظروا ما يصلون حتى يجدون الماء، وبعدين يقضون الصلاة ذيك وفيها مشقة. فجاءت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ما وجدوا الماء تيمموا صلوا تلك الصلاة الحاضرة، وإذا ما أمكنهم يصلون في المساجد صلوا في أي مكان في الأرض.
قال رحمه الله: وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدا لصلاتهم، وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء، فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله في أي أرض من أرض الله فعنده مسجده وطهوره،
أي مكان صلاته والشيء الذي يتطهر به وترى.
وأحل له ولأمته الغنائم المغنومة من الكفار، وكانت حراما على الأمم السابقة،
كانوا يجمعوها وتأتي نار تحرقها، وأحلها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المال المجموع من الكفار بعد حرب أو من حرب الغنائم.
وأعطاه الشفاعة في فصل القضاء بين العباد في الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب،
يعني الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرسله إلى جميع الجن والإنس. فقه الحديث: أولا،
في أبيات ذكر الشيخ موجودة.
يؤخذ من الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحصر بمراد، إذ قد أوصلها الحافظ في الفتح إلى 17، وأوصلها بعضهم إلى 60، وقد نظمت ما ذكره الحافظ في 11 بيتا هي: خص النبي بخصال كان عدتها 7 أتت بعد 10 منه فاعتبري، تعميم بعثته للعالمين كذا، و والرعب من بعد شهر للعدو دري، والأرض كانت له طهرا لأمته ومسجدا لمصل جاء في الخبر. ثم الغنائم حلت وهي قد منعت، ويوم حشر شفيعا سيد البشر، والختم كان به للرسل أجمعهم، جوامع القول أعطي الفصل في الخبر. وكوثر ولواء الحمد خص به، والرسل تحت لواء السيد المضري، شيطانه خص بالإسلام منقبة.
قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد معه الشيطان، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن الله أعاننا عليه فأسلم، فلا يمرني إلا بالخير، لكن إحنا لا، ما أسلمنا، تأمرنا بالشر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
شيطانه خص بالإسلام منقبة، وغفر ذنب له ماض ومؤتخر، وعفو نسيان.
تقول عائشة تقوم الليل وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وعفو نسياننا قد جاء مع خطأ، ورفع إصر أتى في محكم الذكر.
الذكر
وفضل أمته قد جاء مكرومة عمن مضى غيرهم في سابق العصر. كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصف أمته كالعالم الطهري. كذاك رؤيته المأموم مقتديا من خلفه، ثم معراج به وسري.
كل واحدة تحتاج إلى توضيح. أيوة، هذه موجودة في منظومة ساعة حق في سماخ الباطل، من حول 600 بيت، منظومة أنشأها الشيخ ردا على الاشتراكية والشيوعية اللي كان في اليمن في عدن وتلك الجهات، وبعدها جاب أشياء ثانية. منظومة ساعة حق في سماخ الباطل ما شرحت ولا علق عليها ولا شيء إلى الآن، اللي يبغى يشرحها يعلق عليها توكل. وله نظم ثاني اسمه تضرع إلى ربي الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيل، يعني في حوادث وقائع كذا، يعني في الواقع، يعني أحيانا مشان سيارة لابنه، أو حلاقة واحد من أولاده مثلا لحياته، أو مثلا حضور الزواج، يعني مناسبة متعددة. لكن ذيك أكثرها علمية، اللي ساعد حكفه ثم خلفات، وقراها الشيخ في جلسة واحدة سجلت، هو عمره كان وقتها يعني حوالي 70 يعني.
ثانيا، جاء في رواية مسيرة شهرين، وهي تخالف هذه الرواية، وفسرها الراوي بأنها شهر أمامه وشهر خلفه. ثالثا، هل المقصود بسياق الحديث هنا أن الأرض طهور لمن عدم عليه الماء أو قل؟ وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره، أو التراب وحده؟ قال بالأول مالك وأبو حنيفة مستدلين بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا كل ما صعد على الأرض يسمى صعيدا فيحل التيمم به. وقال بالثاني الشافعي وأحمد مستدلين برواية مسلم عن حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي الاستدلال بها لزام كبير في المطولات، إلا أنه يتأيد بأمرين. أحدهما أن التفرقة في اللفظ أو في اللفظ دالة على التفرقة في الحكم، فإنه قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فعلق حكم المسجدية على الأرض، وعلق حكم الطهورية على التربة، ولو كان غير التراب يجزئ لعطفه عليه. ثانيهما أنه لما جاء بمن التبعيضية دل على أن الممسوح به يتبعض، ولا يتبعض من أجزاء الأرض إلا التراب، فدل على أنه المقصود. رابعا، استدل بقوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، أن من لم يجد ماء ولا ترابا صلى على الحال التي تمكنه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خامسا،
مثال ذلك، يعني الشيخ أحمد رحمه الله المريض اللي يكون في المستشفى ما عنده أحد يأتي لبوضوء ولا عنده وعاجز عن القيام وخاف فوات الوقت فإنه يضرب يديه في الجدار أو في الفراش ويتيمم، سواء نظيف ولا مو نظيف، أنه فعل المقدور عليه. مثل أيضا يعني كنسى في الطائرة وخاف فوات الوقت وما في دورة المياه ما فيها ما في الطائرة، فإنه يضرب يديه في المقعدة ويكفيه ويصلي على حسب حاله، مو شرط يلا تراب موجود. هذا بتيسير الشريعة.
خامسا في قوله وأحلت لي المغانم دليل على أنها لم تحل للأنبياء قبله، مع أن الجهاد وجب عليهم وجاهدوا، ويذكر أنهم كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها، والله أعلم. سادسا في قوله الشفاعة للعهد، ومعنى ذلك ورقيت الشفاعة المعهودة عندكم المعروفة أنها من خصائصي، وهي الشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء، وهي المقام المحمود، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها، والله أعلم. سابعا في قوله وبعثت إلى،
هذا يدل على أن الكافر ما يخرج من النار مهما، حتى لو كافر على النار، منهم أبو طالب.
سابعا في قوله وبعثت إلى الناس عامة، أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله أعلم.
هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة لقوم كفار قريش ولغيرهم، للعرب وللعجم، اللي في المشرق واللي في المغرب. سلام الله وبركاته، حياك الله. تفضل.
باب الحيض.
لك بقى 10 دقائق.
صلى الله. الحيض هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، والاستحاضة هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة
يعني الاستحاضة نزيف يأتي في أي وقت، وأما الحيض يأتي في أوقات محددة. نعم، وله طبعا فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض دم ثقيل أسود له رائحة ولذة، ويقول أيضا يتجمد، يقول ابن عثيمين رحمه الله بحطته في الثلاجة يتجمد. الاستحاضة دم خفيف ليس له رائحة، ليس له وقت معين، وليس بلذاع، ويتجمد.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عذر، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. قال الشيخ أحمد في الشرح موضوع الحديث الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم. المفردات فلا أطهر كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي، إنما ذلك عذر بكسر العين ويسمى العادل أي انقطع. أقبلت أي جاءت، ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاثة الآتية والله أعلم. المعنى الإجمالي، استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا؟ فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في وقت الظهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة، ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة. فكه الحديث، اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع. وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين. فأقول أولا أن المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي الصلاة والصوم والاعتكاف.
التي عندها نزيف لا تسمى اللي عندها نزيف تسمى المستحاضة والدم الزائد عن الحيض.
بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد كما روى ذلك البخاري عن عائشة. ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث. والرابع المختلف فيه وهو الإماء فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه يعني لا يأتيها إلا أن يخاف العمد. وقد روى أبو داود بسند رجال رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يمدح بعدالته. وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح عن حمنة مثله بسند صالح. فلذا يترجح مذهب الجمهور وإذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوضع من باب أولى والله أعلم. ثانيا وتخالفها في ثلاثة أمور أحدها الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ثم توضئي لكل صلاة. وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. والثاني أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. والثالث أنها تستنجي قبل الوضوء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة أو
كصاحب سلس البول يعني المستعاذة كصاحب سلس البول هي لا يصلي أو لا يتوضأ أو يستنجي إلا بعد دخول الوقت ثم يصلي ويتحفظ حتى لا يمنع وصول الدم أو البول إلى الثوب.
وأن تستثفر ثالثا
يعني تتحفظ تحشي فرجها بقطن أو نحو ذلك ولا نغنى عن الحفائض موجودة.
ثالثا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويكفى عما خرج منه في أوان الصلاة. رابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك الشافعي وأحمد تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز. وحجته من رواية أخرى في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني يقول المرأة التي جاءها دم غير دم الدورة الشهرية أولا تعمل بالعادة إذا كان عادتها سبع أيام فتجلس عن الصلاة وعن الصيام سبع أيام وبعدها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات ما زاد عن هذا خلاص تعتبر طاهرة. فإذا كانت ليس لها عادة معينة أو تختلط عليها العادة فإنها تعمل بالتمييز يعني تترك الصلاة والصيام ونحو ذلك في الأشياء العلامات اللي موجودة في علامة الدم الحيض وما وخلافها تصلي وتصوم.
لأن هذه الرواية محتملة بأن يكون المعرف بإقبال الدم وإقباله هو التمييز بالصفات. واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي لبيش مرفوعة إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء. إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة
من العرف عن الرائحة
يعرف
يعرف يعني من الرؤية يعرف من الرؤية يعرف يعني من الرائحة
يعرف إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة كريمة. وفي رواية يعرف بفتح الراء أي يفهم، لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني. قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، إلا أن في سنده محمد بن عمرو، وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد، ومن هنا يعلم أن للحديث أصلا. أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة في النساء، لحديث حملة بنت جحش تحيضي ستا أو سبعا في علم الله كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما
يعني هذه المرأة التي لا تعرف عادتها أو اختلط عليها ساعتها على ما تدم الحيض حياتي عليها دم الاستحاضة، فإنها يعني تتحيض أو تجلس الفترة اللي يجلس فيها قاربها عادة دائما سبع أيام، تجلس سبع أيام وما بعد ذلك تعتبر استحاضة.
وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء. وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به، وقال به أحمد في من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز. خامسا يؤخذ منه قوله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل يصلي أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله، وهو الموافق والمعين وبه الثقة.
يستفيدون فتغتسل للظهر والعصر غسل واحد والمغرب والعشاء غسل واحد، ومستحب يعني. وما الواجب فهو في حق الحائض إذا طهرت.
وعن عائشة رضي الله عنها.
طيب باقي حديث كم؟ باقي حديث
أربعة حديث.
فضل عشان خلنا الحليب يستفيدون. هلا يستفيدون.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه الجماعة وأحمد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. المفردات: أم حبيبة هي بنت جحش بن رؤاب الأسدي أخت عبد الله بن جحش، وبنات جحش ثلاث: زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحملة وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله، وكن كلهن مستحاضات. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين سألته عما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، إما لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة، أو أن ذلك تطوع منها. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة، وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير، فرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح، ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر إتقانا من ابن إسحاق وسليمان بن كثير، إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها، وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات، ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر للغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب، وأن أم حبيبة فعلت المندوب، وهو ظاهر الحديث حملة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق، حيث قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك، إلى أن قال: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا.
هذا يسمى الجمع السوري. الجمع السوري تؤخر الفرض الأول إلى قرب الفرض الثاني فتصليهما جميعا، يعني تأخر مثلا الظهر إلى كب مثلا الظهر الآن آخر الوقت العصر كم الآن مثلا 3:25، يصلي مثلا الظهر الساعة 3:15 فما ينتهي من الظهر إلا وقد حل وقت العصر. هذا يسمى الجمع السوري عند أهل العلم، ومثل المغرب والعشاء. نعم.
الحديث: فإنه أباح لها أحد الأمرين، وهو الاجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد، وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض، وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث حكم تطهر الرجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض. المفردات: اتزر بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة، وأصله أأتزر بهمزة ساكنة، أأتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن افتعل. المراد بالمباشرة هنا مساس البشرة. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة. أولا، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه في وقت واحد. ثانيا، أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزارا بأمره فيباشرها. ثالثا، أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله.
يرى الشيخ أنه لا يجوز مباشرة الحائض إلا إذا كان إذا اتزرت، يعني اتزام معروف، يعني يباشرها من رجليها بيديها كذا، لكن في هذه الأماكن حتى غير الفرج يرى عدم الجواز، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتزر والاتزار معروف. هذا رأي الشيخ في هذه المسألة، وأهل العلم يرون جواز مباشرة المرأة الحائض إلا الفرج في أي مكان إلا الفرج.
فقه الحديث: فتغسله ويحارب لا يمنع الحائض من خدمته صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد. ثانيا، فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. ثالثا، قد يقال إن في الحديث دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، لأن اغترافه لا بد أن يعقب اغترافها، فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها، وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة. رابعا، يؤخذ من قولها: وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، جواز مباشرة الحائض. وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف. والثاني الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري. والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه، والذي تدل عليه السنة كحديث: اصنع كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وحديث: لك ما دون الإزار، الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج، والله أعلم. خامسا، فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض. سادسا يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. قال ابن دقيق العيد: ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث. والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
أيضا كان أهل الجاهلية إذا حدث المرأة لا تؤكل ولا تشارب ولا، لكن جاء الإسلام عززها ورفع من مكانتها حتى لو كانت حائض، وكلها تعمل ما يعمل الطاهر غير العبادات والجماع. نعم.
أهل الجاهلية أم اليهود شيخنا؟
اليهود. نعم.
أسأل الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث: حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات: يتكئ، أصل الاتكاء التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية للبخاري: ورأسه في حجره. قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، والحجر قد تقدم تفسيره. شرع المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل أن تقرأ الحائض القرآن تنزيها لكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض، إذ لو حلت لها القراءة فكان من باب أولى أن تحل لمن في حجرها. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن الترصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزا لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم، وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر المرفوعة: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف. لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى. أما مالك فالمشهور عنه الجواز، والأول أرجح لموافقته الدليل والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. ثالثا،
الشيخ أحمد رحمه الله درايه لا يعني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من مصحف ولا عن ظهر قلب في دلالة هذا الحديث. ويقول عن الطالبة أو المعلمة يعني إذا تعذر في تأخير الاختبار إذا كانت مريضة، ألا تعذر إذا جاءت الدار الشريف الله عذرها وتمتنع عن ال... ها؟
يا خلاف، لكن هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله لدلالة هذا الحديث أن الحائض والجنب لا يقرؤون القرآن. حديث صحيح. نعم.
حسنا لك. ثانيا، يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض.
ويستدل يقولون بعضهم حتى يعني تقرأ حتى لا تنسى القرآن، هذا هو دليل.
ثالثا، فيه جواز الاستناد إلى الحائض وتوسد فخذيها. رابعا، فيه جواز القراءة للمضطجع والله أعلم. الحديث الأخير عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة. المفردات: أحرورية نسبة إلى حرورة، موضع قرب الكوفة، نزل به أول الخوارج فسموا به باسمه. المعنى الإجمالي: سألت معاذة عائشة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منه ويفهم منها النقد لأحكامه. لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر: أحرورية أنت؟ لأنهم الذين
حرورية يعني من الخوارج تعترضون على شرع الله؟
لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب. ولما علمت أنها مستفيدة أفادت بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض بقضاء الصوم لأنه قليل، أيام قليلة، ولا يؤمر بقضاء الصلاة لأنها كثيرة تعتبر. لما تكون حائض سبع أيام، سبعة بخمسة 35، مشكع عليه تقضي 35 صلاة، لكن الصيام يوم يومين ثلاثة تستطيع.
شيخ الاتباع كان يقول لك في حاجة تقول له اتبعي يعني ولا
لا تبتدعي. نعم
أحسن الله إليك. وكان في هذا إشارة منها،
وأيضا هذا يدل على فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي. فهم الحديث، في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه، وعدم مشروعية قضاء الصلاة، لأن في شرط قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بذلك حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا مجمع عليه ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض، وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل، لذلك فإنه لا يعتد بخلافه. حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم. والله الموفق والمعين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، له الفضل والمن، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا أحمد.
السنة إذا كان المني على الثوب، إذا كان رطبا غسله، وإذا كان يابسا فركه، ولأن المني ليس بنجس حتى نقول يعني لازم يغسل إذا يبس. لو كان نجس كان ما يكفي فيه الفرك.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب. المفردات: المراد بالجنابة المني، سمي بذلك لأنه موجب لها، وقد تطلق ويراد بها الحكم المترتب على المني أو العلاج. بقع الماء في ثوبه أي من أثر الغسل. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني إذا وقع فيه، بالغسل أحيانا إذا كان رطبا، وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا. فقه الحديث: في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني، وهم الشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور، ومن الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم. دليلهم رواية الفرق: إذ لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرق. واستدل لهم بما روي عن ابن عباس موقوفا في المني: إنما هو بمنزلة المخاط والبزار. ورواه مختار القزني مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق. قال المجد بن تيمية في كتابه المنتقى: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، يقبل رفعه وزيادته. وقال في الخلاصة: سئل أحمد عن إسحاق أثقة هو؟ قال: إي والله. قلت: لكن في السند شريك ومحمد بن عبد الرحمن وكلاهما سيء الحفظ، فيترجح مقامه البيهقي إنه موقوف، غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، لأن الحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف. وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني، مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس، لأنه يجري في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد. لكن هؤلاء أيضا اختلفوا في كيفية تطهيره، فقال مالك: لا يطهره إلا الغسل، وقال أبو حنيفة: يطهره الفرق والغسل، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال. المفردات: شعبها جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية المقصود. ثم جهدها من الجهد، أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها، وهو كناية عن العلاج. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن موجب الغسل في الجماع هو العلاج. فقه الحديث: في الحديث دليل أن العلاج موجب للغسل، سواء كان معه إنزال أو لم يكن، إلا أن العلاج يصدق على علاج الكل وعلاج البعض، فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. صححه الترمذي وأحمد شاكر، ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص: صححه ابن حبان وابن القطان. والحديث في صحيح مسلم بلفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا بعد علاج الحشفة. فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو علاج الحشفة في الفرج، وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية. وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، عملا بحديث الماء من الماء، وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور وهو الحق، بما روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالعلاج، وهو متعقب، ولا حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله:
أيضا يحمل الماء مع الماء على الاحتلام، إذا وجد النائم أثر البلل على فإنه يغتسل، وأما في حال اليقظة فإنه يعني يغتسل إذا حصل الجماع، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: صاع يكفيك. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك
مريد. يعني أكثر أوفى، يعني أكثر
وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب، أبوه محمد بن الحنفية. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث مقدار ماء الغسل الجنابة. المفردات: صاع، الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي إنسان معتدل.
معتدل، الرجل المعتدل في باكستان لكن قبل شوي موجود هذا الرجل المعتدل. احنا اجزام قيل أن عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب إذا ركب الخيل سحب رجله في الأرض فظل طوال شوية، لكن اللي أقل منه مثل باكستان اللي قبل شوية رجل معتد لما احنا أجزان كله.
قال وهو رطل وثلث بالعراقي أوفى منك شعراء أطول.
الشاهد المد بكفي رجل معتدل، واحد هذا مد، الثاني الثالث الرابع هذا صعب، حفلة ماء أو حفلة أيوة نعم يختصر السنة الآن أربع سواع وزيادة ما عنده الشاهد هذا الوضوء بالمد
المد
الواحد يعني كذا ربع انقار وراء هذا ربع المد لا نص زيادة نص مدين
ربع
جربها جرب بعدين بقول لك قار وراء نجيت بجرب
لمن أراد يطبق السنة ثلاثا لمن أراد يطبق السنة ثلاثا يأتي بها ثلاثا ما يكفي المد ولا
كيف ها
ثلاث مرات شكلا
المهم جرب
أوفى منك شعراء أطول أمنا أي صلى بنا إماما المعنى الإجمالي. أجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كاف لذلك، ولما قال بعض الحاضرين إنه لا يكفي رد عليه ردا أسكته ثم صلى به الإمام وليس عليه إلا ثوب واحد. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل لمن استحب الصاعة الغسل، وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير، منها صاع ومنها خمسة أمداد، ومنها فرق للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته، وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات. والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف. ثانيا، فيه دليل
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاعة، كان يعني جوع ويلا حسلون المياه حسلون، فكان مكتسدين، لكن الناس في هذا الزمن فقعوا الناس في جميع طعام وشراب الحمد لله على النعم، لكن الأصل هو العمل بالسنة النبوية، يغتسل بالصاع، حاول لما يفتح يغتسل الإنسان بالدش حاول يكون خفيف شوية، كذا كذا أراد يتوضأ يفتح بزبوزة شوية على حتى يحاول أن يقارب.
المعنى الإجمالي أو من فقه الحديث ثانيا، فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة، سيأتي فيه بحث إن شاء الله.
إيش فيه دليل؟
ثانيا، فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة.
الارتداء
أيوه على اللبس
المقصود
بلبس الثوب الواحد، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال يمم كذا إذا قصده. قال المؤلف رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أجنبت ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. قال الشيخ أحمد في
هذا يدل على فقرهم ما وجد الماء.
قال الشيخ أحمد في الشرح: موضوع الحديث التيمم. المفردات: رأى رجلا، قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، معتزلا متنحيا، عليك إغراء بالصعيد. قال في القاموس: الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض، يكفيك أي يجزئك. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى الصبح هو وأصحابه، واعتزل رجل فلم يصلي، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجاب بأنه جنب ولم يجد ماء للاغتسال، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأخبره أنه كافي. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود، مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك، وروي عن النخعي أيضا. وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو ذر وجابر. أما مشروعيته في حدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. ثانيا
يقول تعالى ولا تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
ثانيا يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء أي موجود أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، والعلم نتيجة الطلب، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب. وأما تفسير الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى.
وأما التيمم في الغسل إذا لم يجد الماء فحديث الصحابي الذي قال تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني قاس عمار بن ياسر تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني قاس تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك أن تضرب يديه هكذا، فعلم صفة التيمم. هذا دليل على يعني جواز التيمم للاغتسال على الجنابة. نعم.
وذاك صحيح أيضا شيخنا؟
أيوة.
ما فعل الصحابي أولا هذا صحيح؟
لا لا لا، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هو فعل هذا يظن أن يقاس تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تفعل هذا الفعل مثل الدابة، إذا وجدت تراب حار وكذا تكلم.
لكن ما أمره بإعادة
السؤال، أمره بفعل، هو فعل هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفيه، كانوا أقروا على فعله الأول ولكن قال له مرة ثانية فعل كذا إنما يكفيه كذا، ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة لأنه كانوا جاهل، كانوا قلت تمرغ وصلى وأجي يسأل، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم، هذا سماحة الإسلام.
قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
كانت ضربة
متفق عليه.
شمال اليمين أو اليمين بعد كذا. طبعا الشيخ يقول يضرب كذا له يعني ويقول كذا ويمسح، لأنه يعني يقول لما تكون تحط يديك كذا يقع فيها تقع حسمة، ما تقول كذا كنت تشخر تنجرح، فيقول الشيخ بديك بعدين تمسك، لك أنك تقدم الوجه لك أنك تقدم اليدين كل واسع الأمر واسع.
أحسن الله عليك. قال الشيخ رحمه الله
الضرب هذا ما أدري مين جابه الشيخ، ما أدري ما هو دليله، الأصل أنه يضرب فوتهم وكذا ويمسح، لكن يقول الشيخ اجتهدنا الشيخ ما سمع دم على دليل على هذا الله أعلم.
إنه فيها أشياء قد تكون الأرض مدى الأرض أول
ممكن
ساطيها، إنه في مسامير في شوكات في كبزال في شيء،
لكن ما نقول أن هذا السنة أنك تقول كذا وتقول كذا، ما نقول أن هذا السنة، ما عندنا دليل على هذا، بس اجتهدنا الشيخ.
قال رحمه الله موضوع الحديث كيفية التيمم المفردات تمررت بالتشديد الراء أي تقلبت، أن تقول أي تفعل، لأن في اللغة استعمال القول بمعنى الفعل كثير، ثم مسح الشمال على اليمين أي بالشمال على اليمين، المعنى الإجمالي
يعني بالتيمم خذ اليسار وضع على اليمين بعدين اليمين على اليسار. وإذا فعل العكس بدأ باليسار بعدين اليمين كل جائز، لأنه ما فيها دليل على هذا أنه بدأ بكذا وانتهى بكذا في مسألة التيمم، فالأمر واسع في هذا. حتى في الوضوء لو بدأت باليسار غسلت اليسار ثم اليمين جاز وضوءك، لأن هذا ما السنة.
المعنى الإجمالي جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلاه اللذان خلق منهما وهما التراب والماء، ثم جعل طهارته من الأحداث والأنجاس فيهما ورتبهما، فقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، وأخر التراب فشرعه عند عدم الماء لأنه شقيقه وأن فيه مادة التطهير المعنوي، ثم شرعه في عضوين فقط لأن في تثريب الوجه تعظيما لله وتذللا له وانكسارا لجلاله وعظمته، ثم هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من الحرج والمشقة الحاصلين بتثريب جميع الجسم أو جميع الأعضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنب فتمرغ في الصعيد كتمرغ الدابة: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فهم الحديث: أولا، قال ابن حزم في الحديث دليل على إبطال القياس. نعم، فيه دليل على إبطال هذا القياس الخاص، ولا يلزم من إبطال القياس الخاص إبطال القياس العام. الله جل وعلا قد ذكر القياس في مواضع من كتابه، منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب بعد موتها بالجد. ثانيا،
قياس يعني قياس التمرغ، تعميم التراب على البدن كتعميم الماء على البدن في الاغتسال بالماء.
ثانيا، فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أهل الحديث كافة وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث، وهو أصح ما ورد في صفة التيمم. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.
كذا، وبعدين ضربة ثانية كذا اللي بيضرب.
مستدلين بأحاديث ضعاف مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسبع وبعض روايات حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح: لم يصح بصفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم، وما عداهما فضعيف.
ما قال يديك ضرب كفيك، الكف يعني نهاية المفصل بس، ما قال يعني توصل التراب إلى المرفقين.
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، انتهى. فالمذهب الأول أرجح لأن دليله أصح، والله أعلم. ثانيا، قال في الحديث: فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقدم اليدين على الوجه إلا أنه بالواو وهي لا تقتضي التفتيت، ولكن ورد في رواية للبخاري بلفظ: ثم مسح بهما وجهه، بثم المقتضية بالترتيب، فدل ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب، والله أعلم.
سواء بدأت باليدين أو بدأت بالوجه كل واحد.
قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. موضوع الحديث: قال الشيخ أحمد: خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها التيمم. المفردات خمسة، أي خمسة خصال: الرع الخوف، مسجد أي مصلى، مسيرة أي مسافة. المعنى الإجمالي: خص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص فضله بها على سائر الأنبياء، منها أن الله عز وجل ينزل الرعب بقلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه مسيرة شهر، وجعل
مسيرة شهر يعني 1000 كيلو تقريبا الشهر، مسافة الشهر، رحلة الشتاء والصيف، يذهب من مكة إلى اليمن ومن اليمن إلى مكة، يعني خلال شهرين مسافة 1000 كيلو. نعم، يخاف العدو منهم على هذه المسافة.
وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدا لصلاتهم، وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء، فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله في أي؟
لأن الأمم السابقة ما كان عندهم هذا، كانوا يتعبدون أنهم يصلون في الكنائس وفي المعابد، ما تجزي الصلاة في غير هذا. وإذا ما وجدوا التراب وجدوا الماء ينتظروا ما يصلون حتى يجدون الماء وبعدين يقضون الصلاة ذكر، وفيها مشقة. فجاءت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ما وجدوا الماء تيمموا وصلوا تلك الصلاة الحاضرة، وإذا ما أمكنوا يصلوا في المساجد صلوا في أي مكان في الأرض.
قال رحمه الله: وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدا لصلاتهم وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء. فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله في أي أرض من أرض الله فعنده مسجده وطهوره،
أي مكان صلاته والشيء الذي يتطهر به والتراب.
وأحل له ولأمته الغنائم المغنومة من الكفار وكانت حراما على الأمم السابقة،
كانوا يجمعوها وتأتي نار تحرقها، وأحلها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المال المجموع من الكفار بعد حرب أو من حرب الغنائم.
وأعطاه الشفاعة في فصل القضاء بين العباد في الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب.
يعني الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرسله إلى جميع الجن والإنس. فقه الحديث: أولا،
في أبيات لكن الشيخ موجودة.
يؤخذ من الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحصر بمراد، إذ قد أوصلها الحافظ في الفتح إلى 17، وأوصلها بعضهم إلى 60، وقد نظمت ما ذكره الحافظ في 11 بيتا هي: خص النبي بخصال كان عدتها 7 أتت بعد 10 منه فاعتبري، تعميم بعثته للعالمين كذا، والرعب من بعد شهر للعدو دري، والأرض كانت له ظهرا لأمته ومسجدا لمصل جاء في الخبر، ثم الغنائم حلت وهي قد منعت، ويوم حشر شفيعا سيد البشر، والختم كان به للرسل أجمعهم، جوامع القول أعطي الفصل في الخبر، وكوثر ولواء الحمد خص به، والرسل تحت لواء السيد المطر، شيطانه خص بالإسلام منقبة.
قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واحد معه شيطان. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعاننا عليه فأسلم، فلا يمرني إلا بالخير، لكن نحن لا، ما أسلمنا، تأمرنا بالشر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
شيطانه خص بالإسلام منقبة، وغفر ذنب له ماض ومؤتخر، وعفو نسيان.
تقول عائشة: تقوم الليل وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وعفو نسياننا قد جاء مع خطأ، ورفع إصر أتى في محكم الذكر.
الذكري
وفضل أمته قد جاء مكرومة عمن مضى غيرهم في سابق العصر. كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها، وصف أمته كالعالم الطهري. كذاك رؤيته المأموم مقتديا من خلفه، ثم معراج به وسري.
كل واحدة تحتاج إلى توضيح. أيوة، هذه موجودة في منظومة ساعة حق في سماخ الباطل، من حول 600 بيت، منظومة أنشأها الشيخ ردا على الاشتراكية والشيوعية اللي كان في اليمن في عدن وتلك الجهات، وبعدها جاب أشياء ثانية. منظومة ساعة حق في سماخ الباطل ما شرحت ولا علق عليها ولا شيء إلى الآن. اللي يبغى يشرحها علق عليها توكل. وله نظر ثاني اسمه تضرع إلى ربي الجليل أن يكتب السلامة يوم الرحيل، يعني في حوادث وقائع كذا، يعني في الواقع، يعني أحيانا مشان سيارة لابنه
أو حلاقة واحد من أولاده مثلا لحياته أو مثلا حلقة الزواج من مناسبة متعددة، لكن ذيك أكثرها علمية لساعد حافظ المخلفات. وقراها الشيخ في جلسة واحدة سجلت، هو عمره كان وقتها يعني حوالي 70 يعني.
ثانيا، جاء في رواية مسيرة شهرين وهي تخالف هذه الرواية، وفسرها الراوي بأنها شهر أمامه وشهر خلفه. ثالثا، هل المقصود بسياق الحديث هنا أن الأرض طهور لمن عدم عليه الماء أو قل؟ وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره، أو التراب وحده؟ قال بالأول مالك وأبو حنيفة مستدلين بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا كل ما صعد على الأرض يسمى صعيدا فيحل التيمم به. وقال بالثاني الشافعي وأحمد مستدلين برواية مسلم عن حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي الاستدلال بها نزاع كبير في المطولات، إلا أنه يتأيد بأمرين: أحدهما أن التفرقة في اللفظ أو في اللفظ دالة على التفرقة في الحكم، فإنه قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فعلق حكم المسجدية على الأرض وعلق حكم الطهورية على التربة، ولو كان غير التراب يجزئ لعطفه عليه. ثانيهما أنه لما جاء بمن التبعيضية دل على أن الممسوح به يتبعض، ولا يتبعض من أجزاء الأرض إلا التراب، فدل على أنه المقصود. رابعا، استدل بقوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، أن من لم يجد ماء ولا ترابا صلى على الحال التي تمكنه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خامسا،
مثال ذلك يعني الشيخ أحمد رحمه الله المريض اللي يكون في المستشفى ما عنده أحد يأتي له بوضوء ولا عنده، هو عاجز عن القيام وخاف فوات الوقت، فإنه يضرب بيديه في الجدار أو في الفراش ويتيمم، سواء نظيف ولا ما نظيف، أنه فعل المقدور عليه. مثل أيضا يعني كان سافر في الطائرة وخاف فوات الوقت وما في دورة المياه ما فيها ما في الطائرة، فإنه يضرب بيديه في مقعده ويكفيه ويصلي على حسب حاله، مو شرط يلا تراب موجود. هذا بتيسير الشريعة.
خامسا، في قوله وأحلت لي المغانم، دليل على أنها لم تحل للأنبياء قبله، مع أن الجهاد وجب عليهم وجاهدوا، ويذكر أنهم كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها، والله أعلم. سادسا، في قوله الشفاعة للعهد، ومعنى ذلك وأعطيت الشفاعة المعهودة عندكم المعروفة أنها من خصائصه، وهي الشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء، وهي المقام المحمود، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها، والله أعلم. سابعا، في قوله وبعثت إلى،
هذا يدل على أن الكافر ما يخرج من النار مهما، حتى لو كافر على النار، منهم أبو طالب.
سابعا، في قوله وبعثت إلى الناس عامة، أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله أعلم.
هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة لقوم كفار قريش ولغيرهم، للعرب وللعجم، اللي في المشرق واللي في المغرب. سلام الله وبركاته، حياك الله. تفضل.
باب الحيض.
لك بقى 10 دقائق.
صلى الله. الحيض هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، والاستحاضة هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة
يعني الاستحاضة نزيف يأتي في أي وقت، وأما الحيض يأتي في أوقات محددة. نعم، وله طبعا فرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض دم ثقيل أسود له رائحة ولذع، ويقول أيضا لا يتجمد في قلب عثيم رحمه الله، فحط في الثلاجة يتجمد. الاستحاضة دم خفيف ليس له رائحة، ليس له وقت معين، وليس بلذع، ويتجمد.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عذر، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. قال الشيخ أحمد في الشرح موضوع الحديث الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم. المفردات فلا أطهر كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي، إنما ذلك عذر بكسر العين ويسمى العاذل أي انقطع. أقبلت أي جاءت، ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاثة الآتية والله أعلم. المعنى الإجمالي، استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة، هل يلزم فيها ترك الصلاة كالحيض أم لا؟ فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في وقت الظهر الذي كان يعتادها في أيام الصحة، ووجوب ترك الصلاة عليها في وقت الحيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة. فكه الحديث، اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته، وقد أطال الفقهاء فيها الكلام وأكثر الفرضيات النادرة الوقوع، وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين. فأقول أولا أن المستحاضة توافق الطاهرة في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها، وهي الصلاة والصوم والاعتكاف.
التي عندها نزيف لا تسمى، لا عندها نزيف تسمى المستحاضة، والدم الزائد عن الحيض.
بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم إذا كانت في المسجد، كما روى ذلك البخاري عن عائشة، ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث. والرابع مختلف فيه وهو الإيمان، فأجازه الجمهور، وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه يعني لا يأتيها إلا أن يخاف العنت. وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وإعراب أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته. وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح، عن حمنة الظالمة مثله بسند صالح. فإذا يترجح مذهب الجمهور وإذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى والله أعلم. ثانيا وتخالفها في ثلاثة أمور، أحدها الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضليل، ثم توضأ لكل صلاة، وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. والثاني أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. والثالث أنها تستنجي قبل الوضوء، ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة أو وأن
كصاحب سلس البول، يعني المستعاذة كصاحب سلس البول، هي لا يصلي أو لا يتوضأ أو يستنجي إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ويتحفظ حتى لا يمنع وصول الدم أو البول إلى الثوب.
وأن تستثفر ثالثا
يعني تتحفظ تحشي فرجها بقطن أو نحو ذلك ولا نغنى عن الحفائض موجودة. نعم.
ثالثا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويكفى عما خرج منه في أوان الصلاة. رابعا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة. وقال مالك الشافعي وأحمد تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجته من رواية أخرى في هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني يقول المرأة التي جاءها دم غير دم الدورة الشهرية أولا تعمل بالعادة إذا كان عندها 7 أيام فتجلس عن الصلاة وعن الصيام 7 أيام وبعدها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات، ما زاد عن هذا خلاص تعتبر طاهرة. فإذا كانت ليس لها عادة معينة أو تختلط عليها العادة فإنها تعمل بالتمييز، يعني تترك الصلاة والصيام ونحو ذلك في الأشياء العلامات اللي موجودة في علامة الدم الحيض، وما وخلافها تصلي وتصوم.
لأن هذه الرواية محتملة بأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفات. واستدل لهم أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش المرفوعة إن دم الحيض أسود يعرف بكذب
يعرف
بكسر الراء.
طيب.
إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة
من العرف عن الرائحة
يعرف
يعرف يعني من الرؤية يعرف من الرؤية يعرف يعني من الرائحة
يعرف
إيه.
إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء أي تكون له رائحة كريمة. وفي رواية يعرف بفتح الراء أي يفهم، لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وقد ضعف أبو حاتم هذا الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني. قلت رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو، وقد أخرج له البخاري ومسلم في الاستشهاد، ومن هنا يعلم أن للحديث أصلا. أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة في النساء، لحديث حملة بنت جحش تحيضي 6 أو 7 في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن وهما
يعني هذه المرأة التي لا تعرف عادتها أو اختلط عليها ساعتها علامات دم الحيض حياتي عليها دم الاستحاضة، فإنها يعني تتحيض أو تجلس الفترة اللي يجلس فيها قاربها عادة دائما 7 أيام تجلس 7 أيام وما بعد ذلك تعتبر استحاضة.
وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء. وترك بعضهم هذا الحديث من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به، وقال به أحمد في من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز. خامسا يؤخذ منه قوله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل يصلي أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله وهو الموافق والمعين وبه الثقة.
يستفيدون فتغتسل للظهر والعصر غسل واحد والمغرب والعشاء غسل واحد مستحب يعني، وما الواجب فهو في حق
حق الحائض، الحائض إذا طهرت.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها.
طيب باقي حديث كم؟ باقي حديث
أربعة حديث.
فضل شيخ الله محلي يستفيد. هلا يستفيد.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه الجماعة وأحمد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. المفردات: أم حبيبة هي بنت جحش بن رؤاب الأسدي أخت عبد الله بن جحش، وبنات جحش 3: زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله، وكن كلهن مستحاضات. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين سألته عما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، إما لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة، أو أن ذلك تطوع منها. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة، وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح، ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر إتقانا من ابن إسحاق وسليمان بن كثير، إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها، وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات، ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر للغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب، وأن أم حبيبة فعلت المندوب، وهو ظاهر حديث حملة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق، حيث قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك، إلى أن قال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدين العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا.
يسمى الجمع السوري، الجمع السوري تؤخر الفرض الأول إلى قرب الفرض الثاني فتصليهما جميعا، يعني تأخر مثلا الظهر إلى قبل مثلا الظهر الآن آخر الوقت العصر كم الآن مثلا 3:25 يصلي مثلا الظهر الساعة 3:15 فما ينتهي من الظهر إلا وقد حل وقت العصر، هذا يسمى الجمع السوري عند أهل العلم، ومثل المغرب والعشاء. نعم.
سؤالك الحديث: فإنه أباح لها أحد الأمرين، وهو الاجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد، وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض، وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت، الله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث حكم تطهر الرجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض. المفردات: التزر بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة، وأصله أأتزر بهمزة ساكنة، أأتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن افتعل. المراد بالمباشرة هنا مساس البشرة. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة. أولا، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد، تختلف أيديهما فيه في وقت واحد. ثانيا أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزارا بأمره فيباشرها. ثالثا أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله.
يرى الشيخ أنه لا يجوز مباشرة الحائض إلا إذا كان إذا اتزرت، يعني التزام عارف يعني، يعني يباشرها من رجليها بيديها كذا، لكن في هذا الأماكن حتى غير الفرج يرى عدم الجواز، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر والاتزار معروف. هذا رأي الشيخ في هذه المسألة، وأهل العلم يرون جواز مباشرة المرأة الحائض إلا الفرج في أي مكان إلا الفرج.
فقه الحديث فتغسله والحائض لا يمنع الحائض من خدمته صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، أولا في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد. ثانيا فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. ثالثا قد يقال إن في الحديث دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اغترافه لا بد أن يعقب اغترافها، فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها، وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة. رابعا يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض جواز مباشرة الحائض. وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف، والثاني الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري، والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه، والذي تدل عليه السنة كحديث يصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم، وحديث لك ما دون الإزار الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله أعلم. خامسا فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائل. سادسا يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. قال ابن دقيق العيد ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
أيضا كان أهل الجاهلية إذا حاذت المرأة لا تآكل ولا تشارب ولا، لكن جاء الإسلام عززها ورفع من مكانتها حتى لو كانت حائض، وكلها تعمل ما يعمل الطاهر غير العبادات والجماع. نعم.
أهل الجاهلية أم اليهود شيخنا؟
اليهود. نعم.
أسأل الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات يتكئ، أصل الاتكاء التحامل على شيء، وقد ورد في رواية للبخاري ورأسه في حجره. قال في الفتح فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، والحجر قد تقدم تفسيره. شرع المعنى الإجمالي، شرع الله عز وجل أن تقرأ الحائض القرآن تنزيها لكلامه وتكريما له، لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض، إذ لو حلت لها القراءة لكان من باب أولى أن تحل لمن في حجرها. فقه الحديث، أولا في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض، قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن الترصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزا لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم، وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر المرفوع لا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف. لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى. أما مالك فالمشهور عنه الجواز، والأول أرجح لموافقته الدليل والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في عجل الحائض. ثالثا،
الشيخ أحمد رحمه الله برأيه لا يعني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من مصحف ولا عن ظهر قلب في دلالة هذا الحديث. ويقول عن الطالبة أو المعلمة يعني إذا تعذر في تأخير الاختبار إذا كانت مريضة، ألا تعذر إذا جاءت الدار الشريف والله عذرها وتبتنع عن
يا خلاف. لكن هذا رأي الشيخ أحمد رحمه الله لدلالة هذا الحديث أن الحائض والجنب لا يقرؤون القرآن، حديث صحيح. نعم،
حسب ذلك. ثانيا، يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض.
ويستدل يقولون بعضهم حتى يعني تقرأ حتى لا تنسى القرآن، هذا هو دليل.
نعم. ثالثا، فيه جواز الاستناد إلى الحائض وتوسد فخذيها. رابعا، فيه جواز القراءة للمضطجع والله أعلم. الحديث الأخير عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت. فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة. المفردات: أحرورية نسبة إلى حرورة، موضع قرب الكوفة، نزل به أول الخوارج فسموا باسمه. المعنى الإجمالي: سألت معاذة عائشة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منها النقد لأحكامه. لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر: أحرورية أنت؟ لأنهم الذين
حرورية يعني من الخوارج تعترضون على شرع الله.
لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب. ولما علمت أنها مستفيدة أفادت بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض بقضاء الصوم لأنه قليل، أيام قليلة، ولا يأمر بقضاء الصلاة لأنها كثيرة تعتبر. لما تكون حائض 7 أيام، 7 × 5 = 35، مشقة عليه تقضي 35 صلاة. لكن الصيام يوم يومين ثلاثة تستطيع.
شيخ الاتباع كان يقول لك في حاجة تقول له اتبعي يعني ولا
لا تبتدعي. نعم.
أحسن الله. وكان في هذا إشارة منها،
وأيضا هذا يدل على فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي. فقه الحديث: في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه وعدم مشروعية قضاء الصلاة، لأن في شرط قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بذلك حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا مجمع عليه ممن يعتد به، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض. وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل، لذلك فإنه لا يعتد بخلافه. حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم. والله الموفق والمعين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، له الفضل والمن، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم.